يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائماً وأبداً في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين. وموضوع البرنامج هو الحديث عن السنن التعاملية من خلال شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. تكلمنا قبل عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار السن، وعن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، وهذه الحلقة تحت عنوان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الاحتياجات الخاصة. مش حابب أقول مع أصحاب العاهات أو مع ذوي الإعاقة، لا، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الاحتياجات الخاصة. عباد الله، تعلمون أنه ما منا من أحد إلا ولله عليه نعم لا تعد ولا تحصى، فله الحمد سبحانه على كل حال. قال جل جلاله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما من لحظة تمر إلا ويأتينا فيها من ربنا ملايين الملايين من النعم، نعم نعجز أصلا عن عدها وإحصائها، غير أن الله سبحانه شاءت إرادته أن يميز بين بني آدم في الأجساد والألوان والقدرات والصور والأشكال. قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذا سقيم وهذا صحيح، هذا مبصر وهذا أعمى، هذا أشل وهذا في عافية، هذا أبكم وهذا متكلم، هذا أبيض وهذا أسود، وهذا أصفر وهذا أحمر. شاء الله عز وجل أن يميز بين بني آدم في الألوان والأشكال والصور والقدرات. فمن الناس من ابتلاه الله بالحرمان من بعض النعم الجسمانية التي أنعم بها على الآخرين، كمن فقد بصره، أو كمن فقد سمعه، أو كمن فقد القدرة على تحريك عضو من أعضائه، على تحريك طرف من أطرافه، أو من فقد جزءا من عقله. شاءت قدرة الله، شاء الله أن يفعل هذا. والحكمة أن هذا للمؤمن رفع للدرجة وكفارة للذنوب بشرط الصبر والاحتساب على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. كيف كان يتعامل رسول الله مع أهل البلاء من هذا النوع؟ بماذا أمر الأمة أن تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ كيف كان يصنع معهم صلى الله عليه وسلم؟ أولاً، كان يحثهم على الصبر والاحتساب، ويبشرهم إن صبروا واحتسبوا على البلاء بالجنة. اسمع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. رواه البخاري. الله إذا ابتلى العبد بحبيبتي، يعني بعيني. ليه سمى العينين حبيبتي؟ لأنهما من أحب الأعضاء إلى الإنسان، لما يحصل بفقدهما من فوات خير كثير، بشرط إيه؟ الصبر والاحتساب. لأنه في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني: من أذهبت حبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. الله، حديث قدسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من أذهبت حبيبتي، يعني فقد عيني، فصبرا لم واحتسبا لم أرض له ثوابا دون الجنة. والمراد أن يصبر مستحضرا ما وعده الله للصابرين بالثواب العظيم، ذلك لأن الأعمال بالنيات، أما من سخط على قدر الله، أما من لم يرضى بما قضاه الله له، فهذا ليس له ثوابا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة. إن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. يبقى إذا الإنسان ابتلي في عافيته، في عينه، في سمعه، في طرف من أطرافه، بمرض كذا بكذا، ليس له أجر إلا مع الصبر والاحتساب. وبالصبر والاحتساب على هذه الآفات يدفع ربنا عنك مكروه، أو يغفر لك ذنوب، أو يرفع لك منزلة ما كنت ستبلغها أبدا إلا بهذا البلاء وبالصبر على هذا البلاء. قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر، ده الشرط، عوضته منهما الجنة. وهذا أعظم العوض، ذلك لأن نعمة البصر تفنى بفناء الدنيا، تفنى بموت الإنسان، أما الجنة فلا فناء فيها ولا نهاية. فهل هناك عوض أعظم من هذا العوض؟ عوضته عنهما بالجنة. واسمع إلى هذا الحديث الرائع اللي في بشرى عظيمة لكل مبتلى صابر. اسمع، والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. لما أهل العافية يشوفوا ثواب ربنا لأهل الصبر على البلاء في الآخرة، يتمنوا أن لو قطعوا في الدنيا، أن الجلود قرضت بالمقاريض، اتقطعت بالأصفات، اتقطعت بالمقصات، لما يرون من أجر عظيم، من ثواب جزيل. ونسأل الله العافية. كيف كان يتعامل النبي مع أصحاب الحاجات الخاصة؟ واحد، يحثهم على الصبر والاحتساب، ويبشرهم إن صبروا واحتسبوا بالجنة. اثنين، وكان يدعو لهم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه الشيخان يدعو لهم بالعافية بالشفاء صلى الله عليه وسلم. وعن عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه ورحمه من سادات التابعين من أكبر تلاميذ ابن عباس، قال قال لابن عباس رضي الله عنه يوما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ابن عباس أخذ بيد تلميذه عطاء وقال له: تحب تشوف دلوقتي واحدة من أهل الجنة تدب على وجه الأرض؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف. فدعا لها. رواه الشيخان. امرأة من عوام الناس، ويبدو أنها من الإماء كمان، عندها صرع. الصرع على نوعين: صرع ناتج عن خلل في كهربة المخ، وله أسباب كثيرة بعضها معروف وبعضها إلى الآن غير معروف، وصرع ناتج عن مس الجن يقيم الإنسان ويقعده ويطرحه. فالمرأة عندها صرع. يا رسول الله، وده ابتلاء عظيم جدا، إني أسرع وإني أتكشف، لله ضرها. ما أعظم حياء هذه المرأة اللي وجع قلبها قوي إنها لما بتجيلها النوبة وتقع صبها بينكشف. وإني أتكشف، أين هذه ممن خرجت بإرادتها كاسية عارية؟ إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. فالصبر على بعض البلايا الجسمانية ثوابه الجنة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت بسرعة بديهة تبين حرصها على الآخرة: أصبر أصبر، طالما شوية المرض دول في نهاية المطاف هيودوني الجنة، أصبر. ثم قالت: ولكني عند الصرع أتكشف، فادعوا الله لي يا رسول الله. فدعا لها، فما جاءها الصرع بعد وسقطت وتكشف عنها جسدها رضي الله عنها. في هذا الحديث دليل على أن الأخذ بالعزمة بالعزيمة بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن يعلم في نفسه الطاقة على الصبر. هي عندها قدرة تصبر على الوجع والمرض ده، طالما أنها الجنة فأخذت بالعزيمة. فالأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة بشرط لمن يعلم من نفسه القدرة والطاقة على الصبر على هذا البلاء. وفيه إن أعظم دواء لكل داء وأول دواء لكل داء هو الدعاء: ادعوا الله لي يا رسول الله. نحن لا ننكر الأدوية المادية، لكن وانت بتاخد حبة الدواء قل بسم الله الشافي. فإذا برئت إياك أن تنسب الفضل، إياك أن تنسب الفضل في الشفاء للطبيب أو للدواء، بل قل الحمد لله الذي عافاني. وعن عثمان ابن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله أن يعافيني يا رسول الله. قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعوا. لا، مش هقدر أصبر، هذا أخذ بالرخصة، مش هقدر، ادعي لي إن ربنا يشفيني، فادعوا يا رسول الله. فأمره النبي أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء وأن يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. تنبيه هام جدا، ليس معنى الحديث التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل بدعائه كما قال شيخ الإسلام. ذلك لأن الأعمى قد طلب من النبي أن يدعو، كما طلب الصحابة قبل من النبي أن يدعو للاستسقاء حتى ينزل المطر، فأمره النبي أن يتوضأ وأن يدعو هو وأن يقول أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أي بدعائه وبشفاعته لي. ولهذا تمام الحديث اللهم فشفعه فيا، اللهم فشفعه فيا. رجل ما قالش يا رب بجاه النبي اشفني، أو مدد يا نبي يا نبي مدد، ما قالش كده. لا توضأ وأحسن الوضوء وأم يدعو وطلب من الله حاجته وقال يا رب شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يأمر أصحاب البلايا بالصبر والاحتساب ويحثهم على الجنة، وكان يدعو لهم بكل خير من خير الدنيا أو الآخرة، وكان يراعي مشاعرهم فيختار لهم الألفاظ المناسبة في تسميتهم. شوف الحديث اللي رواه الإمام البيهقي في الكبرى وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده، وكان رجلا أعمى. مالش يلا نزور الراجل الأعمى، سمى إيه؟ بصير. أمي الله يرحمها كانت تقول لي يا ابني لو واحد عنده عور أو عنده عمى قول أبو عين كريمة، فلان عينه كريمة. هذا كلام العجائز الأميات. انطلقوا بنا إلى البصير وكان رجلا أعمى، فاستعمل النبي لفظا لطيفا حتى لا يجرح مشاعر الرجل. والسر في هذا إن ربنا عز وجل سمى الأعمى أعمى في القرآن، وسمى البصير مطموس البصيرة أعمى، فسمى النبي الرجل بأحسن أمري، بأحسن أمري. يعني ربنا لما يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ينفع واحد نظره 6/6 ضال مضل يقول ده راجل أعمى؟ ينفع؟ ينفع واحد فاقد البصر وعنده علم وعنده نور يقول عنه بصير؟ ينفع؟ النبي محمد قال كده صلى الله عليه وسلم. وكان يحاول دائما أن يرفع من معنويات هؤلاء. شوف ابن مسعود رضي الله عنه صعد على شجرة يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال النبي مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقي، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. رواه أحمد وصححه الألباني، ليرفع معنويتهم صلى الله عليه وسلم. فلا يضر عبد الله نحوله ولا دقة ساقي ولا قصره، وكان قصيرا رضي الله عنه، ذلك لأنه يملك علما وإيمانا وعملا يجعله أثقل في الميزان من جبل أحد. قال عبد الرحمن بن يزيد سألنا حذيفة بن اليمان عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، قال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود، وفي رواية قال كان أقرب الناس هديا ودلا، يعني حالا وسيرة وسمتا برسول الله ابن مسعود، حتى يتوارى منا في بيته، ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي. ده حذيفة بيقول أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفى، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يبقى الميزان الحقيقي مش في الطول ولا في اللون، في العمل، في التقوى، كما قال ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال زيد بن وهب إني لجالس في مجلس عمر بن الخطاب إذ جاء ابن مسعود فكاد الجلوس يوارونه من قصره، فضحك عمر حين رآه. كان نحيف وقصير صلى الله رضي الله عنه، سيدنا عمر قاعد في المجلس، ابن مسعود جاي يكاد الجلوس يوارونه من قصره، فلما رآه عمر ضحك، فجعل عمر يكلمه ويتهلل وجهه ويضاحكه وهو قائم عليه، ثم ولى فأتبعه عمر بصره، ثم قال كنيف ملئ علما. صحيح رفيع ونحيف كده وقصير، لكن كل علم، كنيف ملئ علما، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وكان صلى الله عليه وسلم يزور أصحاب الحاجات الخاصة ويجيب مرادهم ويعطيهم ما يطلبون رضي الله عنه. قال محمود ابن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك هو من أصحاب النبي وكان قد فقد البصر، قال يا رسول الله أنا رجل ضرير البصر وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال النبي فنعم إذن سأفعل إن شاء الله. تاني يوم سيدنا النبي راح وأبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة، قال يا عتبان أين تريد أن أصلي في بيتك؟ حب تعمل أي مكان في بيتك مصلى لك أصلي فيه؟ فأشار إلى ناحية في البيت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، صف الصحابة وصلى بهم ركعتين في هذا الباب في هذا المكان، ثم سلم وانصرف. طيب يعني كان بيزورهم وبينفذ طلباتهم ويجيب حاجاتهم صلى الله عليه وسلم. كذا عبد الله ابن أم مكتوم، قال يا رسول الله إني رجل أعمى كما ترى، فهل ترخص لي أن أصلي في بيتي؟ قال صلي في بيتك. فلما انصرف قال أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال أجل. قال إذن صلي في المسجد. طيب كده في حديثين الظاهر إن بينهم تضارب، ما في تضارب ولا شيء. ابن أم مكتوم بيته قريب من المسجد بدلالة إنه بيسمع النداء. عتبان بيبقى في سيل بينه وبين المسجد وهو أعمى سيهلك إن حاول أن يتخطى، ما في مشكلة. يبدو إن المكان في بيتي عتبان اتخذ مصلى يصلي فيه بالناس، بقى جامع زاوية، وفي هذا دلالة على إن كان في أكثر من مسجد في المدينة تقام فيها صلاة الجماعة، فلا يوجد تعارض إن شاء الله عز وجل. نعم. وكان يرشدهم صلى الله عليه وسلم دوما إلى ما فيه كل خير. امرأة كما قال أنس كان في عقلها شيء، يعني في عقلها نقص، فأتت فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، لي طلب عندك. فقال يا أم فلان انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، رواه مسلم. ست كبيرة على خفيف شوية، يا رسول الله أنا لي طلب عند حضرتك. قال لها يا سلام، انظري في أي مكان تحبين أن أسمع منك وأقضي لك حاجتك. فقام معها ووقف معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. دي مش خلوة، الراح وجاي شايفهم بس مش سامعهم. لكن شوفوا النبي وتواضع النبي وخدمة ورعاية سيدنا النبي لأصحاب هذه البلايا الجسمانية صلى الله عليه وسلم. وقد عاتبه الله مرة في إعراضه عن الرجل الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الوليد بن المغيرة جلس مع النبي والنبي يعرض عليه الإسلام وهو يسمع، ويقول له النبي: أترى فيما تسمع بأسا؟ كلام ده وحش؟ يقول: لا، ليس فيه بأس، كلام جميل. فجاء ابن أم مكتوم وكان قد أسلم، وسأل النبي في مسألة، وتمنى النبي أن لو صبر عليه يسيرا، لأن الوليد لو أسلم لأسلم من ورائه مئات، لكن ابن أم مكتوم أصر، فعبس النبي والرجل لا يرى أصلا. فعتب الله على النبي من أجل رجل أعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. فكان النبي إذا رآه بعد قال: تعالى تعالى يا من عاتبني فيك ربي، تعالى يا من عاتبني فيك ربي. وكان يرفع الحرج عنهم وييسر لهم. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه قول الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقال ابن أم مكتوم وهو أعمى: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت معك، ولكني رجل أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله، قال زيد: وفخذ النبي على فخذي، فثقلت علي حتى كادت أن تردها، خفت على فخذي أن تكسر من الثقل. فأنزل الله عليه: غير أولي الضرر. وأنزل الله بعد مخففا عنهم: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. فرفع الله عنهم فريضة الجهاد في ساحات القتال. ممكن يجاهد بماله، يعين فارسا أو مقاتلا، يحفظه في غيبته في أهله بخير، يقوم على رعايتهم وله مثل الثواب، ولا يخرج معهم، هو من أصحاب الأعذار، ومن تطوع منهم كان لا يمنعه. يعني عمرو بن الجموح رجل أعرج شديد العرج، له 3 أبناء كالأسود، أراد أن يخرج يجاهد، فمنعه أولاده وحبسوه في يوم أحد، فأقبل على النبي: يا رسول الله، إن بني يريدون أن يحبسوني عن الجهاد معك، عن هذا الوجه، عن الخروج معك. فقال له النبي: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. قال: وددت يا رسول الله أن أطأ بعرجة الجنة. فقال النبي لهم: لا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معهم في يوم أحد فقتل رضي الله عنه. فمر النبي عليه فوجده شهيدا، فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. رواه أحمد. والجنة فيها عرج، فيها مرض، فيها عمى، فيها شيب، فيها عجز، ده اسمها دار السلام، سلمت من كل آفة. فمن تيسيره عليهم أي فريضة تشق عليهم يرفع عنهم الحرج، ومن أراد لا يمنعه صلى الله عليه وسلم. وكان يرفع الحرج عن المجتمع في مخالطتهم، وكان يحث الناس على ذلك تطييبا لنفوسهم. كان بعض العرب يستقذرون أن يأكلوا مع الأعمى أو الأعرج أو من به آفة من هذه الآفات، فأمرهم الله بغير هذا، فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. وكان بعضهم يتحرج أن يأكل معهم، يقول: هذا أعمى، لا يبصر الطيب من الطعام من الرديء، فأنا لما أكل معاه هأكل الأكل أكثر، هأكل الأطيب، والله نهانا عن أكل الأموال بالباطل، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شوفوا أخلاق الصحابة، فربنا أمر الصحابة تطييبا لنفوس هؤلاء أن يأكلوا معهم وأن لا يتقذروهم. ما أعظمه من دين لو أن عملنا به. وكان يوليهم بعض المهام، النبي خرج من المدينة أكثر من مرة، وكان يولي على المدينة في غيابه عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل أعمى، يستعمله في مكانه على الصلاة بمن بقي من المسلمين في المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان يوكل إليه الأذان الثاني. بلال يؤذن الأذان الأول للفجر، الثاني من يؤذنه؟ عبد الله بن أم مكتوم. وكان النبي يقول إن بلالا يؤذن بليل الأذان الأول للفجر، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، رواه الشيخان. وكان يحذر المسلمين جدا من إيذائهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون، يعني مطرود من رحمة ربنا، ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، يعني المعالم، سرق أرض الجيران، يعني ملعون من كمها أعمى، ملعون من كمها أعمى عن طريق، يعني ياخد بإيديه عشان يضلله، عشان يضحك عليه، عشان يعملوا مجال للسخرية. النبي قال يا رب ما ترحمه اللي يعمل كده. ملعون من كمها أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط، رواه أحمد وصححه الألباني. بل أخبر النبي أن نصرة الأمة بسبب الصالحين المصلين من هؤلاء. قال رسول الله وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، رواه البخاري. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وفي رواية قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم، رواه البخاري. وفي رواية كان النبي يقول ابغوني الضعفاء، ابغوني ضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، رواه أبو داود. رجل أعمى مصلي صالح، رجل أشل صالح، امرأة عجوز ابتليت ببلاء معين وهي صالحة، ده دعاها بركة، تفتح له أبواب السماء. كان النبي يطلبهم ويقول ابغوني ضعفائكم، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وكان يعفو عن السفيه منهم. في غزوة أحد مر النبي بحائط ببستان لرجل منافق ضرير، منافق ضرير اسمه مربع ابن قيظي. فلما أجاز الجيش في بستانه قال لا أحل لك يا محمد إن كنت نبيا أن تمر في حائطي، وقبض قبضة من تراب وقال لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب أحدا إلا أنت يا محمد لرميتك به. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال النبي دعوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصيرة ولم يؤاخذه، مع أنهم حرب ومعركة والأعصاب مشدودة وهو منافق معروف وسيء الأدب، لكنه كان يعفو عن سفيههم صلى الله عليه وسلم. وكان يحث الأمة دوما على الاتعاظ بهم وعلى سؤال الله العافية. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء، رواه الترمذي وحسنه الألباني. قال العلماء تقولها سرا في نفسك بحيث لا تسمع المبتلى. طب لو كان بلاؤه في الدين، يعني راجل فاجر أو فاسق مجاهر بمعصيته، قلها أمامه زجرا له وتأديبا ونهيا له عن المنكر. وعايز أختم بكلمة مهمة، لازم يا أخواننا نعرف إن المعاق في الإسلام مش من فقد بصره أو فقد سمعه أو فقد ذراعه أو فقد رجله، لا، المعاق هو من استخدم هذه الحواس في معصية الله عز وجل، ذلك لأن الله قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عنده نظر 6/6 بيستخدمه في الحرام، ده أعمى، ده معوق، ده الحيوان أحسن منه. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، له عقل، ولك عجيب الجن من بق السبع، عبقري في الشر في الشيطنة، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين له عينه لا يبصرون بها، الحق يعني بيستخدمها في الحرام، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها يعني إلا الباطل، أولئك كالأنعام، دول زي البهايم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكل من استغل حواسه في معصية الله ده المعاق، وكل من استخدم حواسه في طاعة الله ده المعافى. ولله ضر القائل إذا أبصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير، وكم من رجل أعمى علم الله به أمة. ابن عباس كان أعمى، ابن عمر اتعمى، سعد بن أبي وقاص أصيب بالعمى، ابن باز رحمه الله كان فاقد البصر، الشيخ عبد الحميد كشك كان فاقد البصر، مئات من العلماء علموا الأمة، منهم المقعد ومنهم الأشل ومنهم من فقد بصره، لكن كان عندهم بصيرة فأناروا بها قلوب الأمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العافية وكمال العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وأن يجعلني وإياكم رحمة على خلقه إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون